عبد الله ده ربنا مديله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الطيب المبارك. هذا بمشيئة الله عز وجل مجلس في علم المواريث. في بداية هذا المجلس أود أن يعني أذكر نفسي وإياكم بالمذاكرة، كما نهينا أو في نهاية الحلقة الماضية تكلمنا عن أهمية المذاكرة، لا سيما في هذا العلم وفي هذا الفن بالتحديد، فن وعلم المواريث. فلابد من مراجعة هذا العلم دائما، يعني لا تمر مدة مثلا 6 أشهر إلا وأنت قرأت في العلم وراجعت الكتاب وراجعت الأنصبة الفروض وأصحاب الفروض والتعصيب، ويعني تحاول أنت تذاكر كل شوية عشان ما تنساش، وحتى يثبت هذا العلم في الأذهان، وبالتالي نكون قد حفظنا يعني أو حفظ الله عز وجل بنا هذا العلم الذي يعني يوجد الكثير من يعني من التشكيك في أو التشغيب عليه بين الفينة والأخرى. ولكن كما قال شيخنا الكريم فضيلة الشيخ علاء عامر، يعني كهؤلاء كالذي ينطح في الصخرة، فيعني تنكسر رأسه والصخرة باقية، فدين الله عز وجل باق، والله عز وجل غالب على أمره، والله عز وجل حافظ دينه سبحانه وبحمده. في بداية هذا اللقاء أود أن أرحب بفضيلة الشيخ علاء عامر حفظه الله تعالى، شيخنا في هذا في هذه المجالس المباركة التي يعني الحمد لله رب العالمين وصلنا إلى الدرس 40 في هذه السلسلة الطيبة المباركة في شرح علم المواريث. والشيخ حفظه الله تعالى يعني عنده الكثير والكثير، وإن شاء الله عز وجل بعد الانتهاء من الكتاب سيكون هناك مجالس للمراجعة، ويكون إن شاء الله عز وجل لنا موقف وحلقات مهمة جدا عن الرد على بعض الشبهات المثارة على الأنصبة وعلى المواريث بصفة عامة. فضيلة الشيخ، في بداية هذا اللقاء أرحب بفضيلتك، ويعني أسعد دائما بالجلوس بين يديك، وإن شاء الله عز وجل نكمل الحديث عن ميراث ذوي الأرحام. توقفنا عند الصنف 11، من أدلى بصنف من الأصناف 10 كابن العمة وابن الخال وخالة الخال ونحو ذلك. وحضرتك وعدتنا في الحلقة الماضية بأن هيكون في تصور لي يعني كما أسلفنا في ميراث أو أصحاب الفروض، وقلنا أن هناك جهة البنوة ثم ومقدمة على جهة الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، وهذا يعني هذا التقسيم به نعلم من نورث أولا. فحضرتك قلت أن في ميراث ذوي الأرحام تقسيم مماثل، وهذا كان موقفنا في الحلقة الماضية، فلتتفضل مشكورا مأجورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والرشاد والفهم الصحيح، وأن ييسر علينا كل عسير، وأن يجعل هذا العلم لينا في أيدينا وعلى قلوبنا. ذكرنا أخ محمد أن العلماء استطاعوا أن يقسموا هذه الأصناف الكثيرة في الأرحام إلى تقسيم يشبه تقسيم أصحاب التعصيب اللي حضرتك ذكرته مشكورا. هناك كنا نقول 4 جهات: بنوة، أبوة، إخوة بنوهم، أعمام وبنوهم. هنا العلماء نظروا في الأصناف اللي معروض عليهم كلها ليدون أصحاب الفروض والتعصيب، فيدوها تلتحق بثلاث طرق: الأول جهة البنوة، الثاني جهة الأبوة، ثم جهة الأموم. وده كلام جديد. إزاي؟ احنا الدرس اللي فات لو تذكرنا محمد قلنا قسمنا اللي هم 10 أصناف. الصنف رقم 1 قلنا ده ايه؟
فروع الفروع الذين لا يرثون.
لا، فروع الفروع مش كده؟ يبقى دول ايه؟ جهة الايه؟ البنوة، ابنائي. طيب جهة الأبوة قلنا اثنين ثلاثة اربعة خمسة،
اولاد
قلت ثلاثة
الاخوات،
اربعة
اولاد الاخوة لابوين
صح،
او لاب لام، ابناء الاخوة لام، والالتقاء هنا في الاب.
في الاب، يبقى اسمها جهة ايه؟ الابوة.
الابوة.
قال بعد كده ايه؟ جهة الامومة.
ال...
لا يبقى انا في حاجة تانية، يبقى الاصناف الاخرى اللي هي خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه كمان، كل دول انا هلتقي، يعني اللي هو صاحب الوصيه ده صاحب الرحمه يلتقي بي انا فين؟ في الجد. طب ما هي الجدوده ملحقه على مين؟ على الابوه. ملحقه على مين؟ على الابوه. يبقى عندي جهه بنوه وجهه ايه؟ ابوه. الجهه دي جهه مين بس؟ جهه الامومه. جهه مين؟
الامومه.
الامومه. يعني انا مرسم كده اقول قدامي كده ادي المي، هقول تحت كده في بنوه
غير وارثه.
نعم،
بنوه غير وارثه.
ما كل ده انا بتكلم دلوقتي في الارحام.
اه
اوعى تفكر انا بتكلم في التعصيب، لا انا كل ده بتكلم في الارحام بس.
طيب
يعني من يصلون الي بالرحم عن طريق الارحام هم دول البنوه. يبقى البنوه تحت. طب اللي فوق الابوه، خلاص مفهومه. يبقى دي بنوة تحت اهو، فوقها أبوة، خلاص مفهوم. يجي لي بعد كده بقى اليمين الأمومة. الأمومة دي بتيجي منين؟ ده شيء ما جاش معانا في اللي فات خالص، اللي هم الخالات وخالات الخالات والأخوال، كله جاي من جهة مين؟ من جهة الأم. فأنا أخد طريقة أقول إيه؟ الأمومة على الجهتين الأمومة. ماشي؟ يبقى دي عندي انا ايه؟ ادي ثلاث جهات بس. نقرا الثلاث جهات في الكتاب هيظهروا معايا اكثر، الرسمه قدامي ايه؟ سهله وبسيطه ما فيهاش اي اشكال.
طيب
اقرا يا محمد.
من الاول.
نعم. طيب. من اول جهاتهم.
طيب. جهاتهم.
ايوه.
باستعراض الاصناف السابقه يظهر أيوة. لنا ان جهات ذوي الارحام هي ثلاثه.
ايوه.
الف جهه البنوه وتشمل صنفا واحدا. أولاد البنات وأولاد بنات الإبن وإن نزلوا.
اللي هم كانوا في 11 صنف رقم إيه؟ رقم واحد بس.
تمام.
تمام.
باء جهة الأبوة وتشمل خمسة أصناف.
تشمل خمسة.
وتشمل خمسة أصناف. العمات مطلقة، العم لأم، وبنات الأعمام مطلقة، بنات الإخوة مطلقة، أولاد الأخوات مطلقة.
تمام، يبقى كل ده ماشي معايا لحد فين؟ ماشي معايا لحد رقم سبعة.
نعم.
يبقى خد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، كل ده فين؟ في جهة واحدة. نعم.
طيب جهة الأمومة وتشمل أربعة أصناف.
نعم.
الأخوال والخالات وأولاد الإخوة لأم.
أيوة.
الجد من قبل الأم وإن على، الجدة المدلية بأبي الأم وكذلك المدلية بأب أعلى من الجد
اللي هي اسمها الجد إيه؟
الفاسدة.
يبقى تقدر تقول حضرتك أن جهة الأمومة إيه؟ هو كل من يتصل بي عن طريق الأرحام، بس الواسطة مين؟ الواسطة الأم. خالتي، خالتي جالي منين؟ عن طريق أمي. خالي جالي عن طريق أمي. طب ابن خالتي جالي منين؟ ما عن طريق أمي برضه. طب بنت ابن خالي جات لي منين؟ عن طريق إيه؟ أمي. كل عشان يعدي ده كله يوصل لي قابلني في مين؟ في الأم اللي هي أمي أنا، وهكذا. إذن هذه جهة مستقلة بكل من يدخل في هذا الكيان التوريثي عن طريق مين؟ الأم. يبقى عندي كم جهة؟ ثلاثة.
ثلاث جهات.
ثلاث جهات. بنوة، أبوة، أمومة. بنوة، أبوة، أمومة. وعرفنا الأفرع اللي بتصبه في الجهة هو ده هو ده هو ده. طب لما أنا قسمتهم التقسيمة دي أورثهم إزاي؟ كنا بنقول هناك في التعصيب قواعد. إذا انفرد صاحب العصبة حاز المال كله، إذا وجد معه صاحب فرض حاز صاحب الفرض فرضه وما بقي كان لصاحب العصبة، إذا وجد معه مجموعة من أصحاب الفروض أعطى، وهكذا. بنفس الطريق هنشتغل هنا. يعني مش هي لا بشبهها طبعا، إن القاعدة هناك خلاف القاعدة، لكن هنقرأ الطريقة لأن المسألة سهلة. تبدأ بقى حضرتك طالب العلم قول ياه ده شيخ توهنا جامد كيف نقول الارحام ده. لا انت مش انت بس لو مشيت معانا واحده واحده، لا احنا ناخد مسائل بقى، والمسائل هي اللي كما قالوا بالمثال يتضح
المقال.
المقال مسائل هتبين لك كل حاجه ان شاء الله. ازاي نتعامل؟ هنقرا برضه صفه التوريث وبعدين نكمل ان شاء الله.
طيب صفه توريثهم.
نعم.
تراعى المبادئ التالية في توريثهم.
نعم.
أولا، إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، فمن مات عن عمة فقط وليس له صاحب فرض ولا عصبة فالمال كله للعمة.
واضحة دي؟
تمام.
لو مات زيد أو عم أو خديجة أو فاطمة، بحثنا في الأقرباء أو القرائب، لا القرائب الفلاح لو، فلم نجد إلا عمة. إذن لا أبناء ولا آباء ولا إخوة ولا بنوهم ولا أعمام ولا بنوهم، مش كان برضو؟ ولا صاحب فرض، لا صاحب فرض ولا تعصيب، لم نجد إلا عمة، والعمة ليست من أصحاب الفروض ولا من أصحاب التعصيب. إذن المسألة إيه؟ أرحام. طب ما فيش غير امرأة واحدة أرحام، بس فيش غيرها، ما عندناش غيرها، خلاص موقفها كموقف صاحب التعصيب إذا انفرد، فأخذ المال كاملا. مات عن عمة ما فيش غيرها، مات عن خالة، اللي بس عاوز أتحفظ عليه لأنه مش في الكتاب، لكن هو وجد في المذاهب وفي كتب أخرى في توسعات. بعض المذاهب لا تأخذ بهذا وتقول تعطى العمة أو الخالة أو حظا معينا والباقي يذهب إلى بيت
المال.
ده تفصيلات لها قواعد في المذاهب، أنا مش هتدخل فيها، لأن بعض المذاهب بترفض مسألة أرحام مطلقة، ترفضها لكن ما يا إما بالتعصيب يا إما بالفروض بس
الظاهرية،
لكن فأنا مش هتدخل فيها لأن دي أقوال مذهبية، علماء يعني لهم مقامهم الرائع العالي جدا، ليس لمثلي أن يتدخل في وسطهم، لكن أنا فقط أعطي معلومة. واللي احنا بنقوله غالبا هنا مش برضه تكون عارف، اللي بنقوله غالبا هو الذي يوافق القانون المصري، القانون المعمول به فين؟ في المحاكم. حتى إذا اختلف اثنان أو ثلاثة في قضية رحم أحد الناس أستاذ محامي وده المحكمة، المحكمة هتقول غالبا شبه اللي احنا ايه؟
بنقوله
هو إن شاء الله بإذن الله تعالى. تمام تمام. يبقى إذا انفرض أحدهم حاز جميع المال انتهينا. الثاني،
إذا أدلى جماعة منهم بوارث واحد وكانت منزلتهم واحدة اقتسموا المال بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثى. فمثلا مات شخص عن ثلاث أبناء، نأخذ المثال
بس
طيب. فمثلا مات شخص عن ثلاثة أبناء، بنت وبنت بنت وبنت بنت ثلاث، فالمسألة من عدد رؤوسهم ورؤوسهم أربعة، لأن الذكر مثل حظ الأنثى.
شبود ايه؟ اذا ادلي جماعة منهم بوارث واحد.
نعم.
بصوا ايه؟ ثلاثة ابن بنت وواحدة بس بنت بنت، مات وترك هؤلاء، ترك ثلاثة ابناء بنته وترك بنت بنتي، يبقى دول الابن والبنت، دي ابن البنت وبنت البنت كلهم اخوات امهم دي اللي هي البنت، هنورث الاربعه دول بقى ازاي؟ ثلاثه ودي واحد اربعه، نورثهم ازاي؟ ايه؟ اذا ادلي جماعه منهم دول اربعه جماعهم بوارث واحد، البنت هي هنا هي هنا معنا كده؟ وارث واحد وكانت منزلتهم واحده، خلي بالك الكلام ده اخي بقى، يعني اذا ابن بنت ودي بنت بنت، مش هقول مثلا ايه بنت ابن بنت وبنت ابن، تبقى دي اقل درجه، لا ده منزلتهم واحده، هذا ابن البنت وهذه بنته البنت، نعمل ايه؟ قال اقتسموا المال بالسويه. ازاي؟ على عدد الرؤوس. يعني القاعده العامه عندنا بتقول انه للذكر مثل حظ الانثيين، مش كده برضه؟ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وفي آخر آية سورة النساء، إن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين شاء من شاء وأبى من أبى قال ربي ذلك ولن يقول أحد من البشر خلاف ذلك مهما فعل.
إن شاء الله.
إن شاء الله. فخلاص هذا في المواريث ثمرة ما تبدي، قال لا دي تمشي على قاعدة مين؟ ده أديد معنى قاعدة مين؟ في الإخوة لأم قال إيه؟ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الإخوة لأم كلهم أدلوا بمين؟ بأم أرحام، فبنخليهم المال على السوية يعني على رؤوسهم. طب إن كان يعني إن كان الوارث ابن واحد يعني أخ الأم نعطيه السدس، الوارث أخت الأم تاخد السدس، إن كانوا جماعة نعطيهم الثلث، والثلث على عددي رؤوسهم. مش كده؟ ده مر معانا، أنا مش ده بقول ده اللي مضى. طب الآن دول كلهم أرحام، يبقى على نفس القاعدة، على عدد مين؟ الرؤوس. يبقى هنقول ثلاثة ابن بنت وواحد بنت ابن، يبقى مسألة من إيه؟
من أربعة.
من عدد رؤوسهم أربعة. أي ثلاثة ابن أو ثلاثة وبنت بنت تاخد إيه؟ واحد. يجي ابن البنت يقول لك إيه؟ أنا راجل، أنا ذكر، في دي كله زي بعض. ما هو ده من ضمن جهل من يقول إيه؟ أن الشريعة الإسلامية جاءت بتفضيل الذكر على الأنثى مطلق. هذا كيف سنعرف لو مش لا مش مطلق، التفضيل بحدوده وضابطه وشروطه، وهو الأوفق والأنسق والأقوم والأعدل لبني آدم. إن هذا القرآن يهدي للتي
هي أقوى،
هي أقوى، الأقوم والأسد والأعدل والأرشد والأفضل كله فيما قال الله. فإذا هذا سنعرض له تفضيل الذكر والأنثى في الميراث. واحد يقول لك طب ما هو ساعات المرأة بتبقى أفضل من المرأة، ما تقولش لا، كلامك صحيح. إزاي؟ أنا عرضت له في حين. خلينا الآن إحنا بس إيه؟ إذا انفرد صاحب الرحم حاز المال كله. إذا كانوا جماعة يدلون بواسطة واحدة في منزلة واحدة، فالمال على عدد رؤوسهم بالسوية. طبعاً دي الصورة الثانية. الصورة الثالثة،
وسبحان الله شيخ الكريم، يعني دائما ما نسمع في من العلماء أن النساء شقائق الرجال.
نعم.
يعني هكذا تعامل العلماء الإسلام مع المرأة، يقولون دائما في مجالس العلم، ليس هذا البرنامج لكن بصفة عامة في المساجد، وهكذا نسمع من العلماء أن النساء شقائق الرجال. وسبحان الله عز وجل، المرأة والرجل كل منهما متساويان في الجزاء، فإذ إن أحسنوا يعني يوم القيامة الجنة للمرأة التي أحسنت والرجل الذي أحسن، والنار كذلك. فهم يعني في النتيجة النهائية عند ربنا سبحانه وتعالى الحساب للكل، وفي ما فيش تفضيل حد على حد. لو المرأة أحسنت واتقت الله عز وجل فهي أفضل من الرجال الذين أساءوا، من عمل مثقال ذرة خيرا يره، ها الرجال والنساء، ومن عمل مثقال ذرة شرا يره الرجال والنساء. فسبحان الله عز وجل، يعني اللي بيشغبوا دايما ما بياخدوش بالهم من حتة صغيرة جدا، وممكن توضح يعني الموضوع.
هي مش صغيرة يا شيخ محمد، هي مش صغيرة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه، قال لمعاذ حينما أرسله اليمن، قال إنك تقدم أو تقدم على قوم أهل كتاب، فادعهم إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، توحيد، فإن هم أطاعوك لذلك، في رواية مسلم فإن هم عرفوا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يوم الليل، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض كذا. أنا ببحث بس جزء واحد. إيه يا أخ محمد؟ المسألة ترتيب، من يقبل شرع الله يقبله من أوله، ما تقولش أنا مسلم وأنا قبلت وتيجي لا دي لا، ما ينفعش، ما أنت ما قبلتش. إنما قال له إذا قبلوا الأولى أديهم مين؟ الثانية. قبلوا الثانية أعلمهم أن الله افترض صوم شهرين، فإن قبلوا أعلمهم أن الله افترض صدقة من أموالهم ترد في فقر. في ترتيب بس الشرط يقبل. تقول لي انا قبلت وترفض، يبقى انت ما قبلتش، انت كاذب، انت مدعي. ولست مش عايز اقول بقى تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هو ده الحقيقه. بس ياتينا بس انت يا شيخ محمد بتاخدنا بره رمضان، خلينا مع ذوي الارحام الله يديك.
لكن ليس المقصود طبعا بقول الشيخ حفظه الله تعالى، يعني كما ياتي البعض بيختار كلمه ويقول لك تؤمنون ببعض الايه الكريمه، كما قال تعالى أتؤمنون ببعض، قل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، كما قال الله عز وجل في الآية الكريمة. فهذا الاستدلال المقصود به ان يعني ايه ان الشيخ يقصد به في هذا الموطن ان ايه الاستدلال بالآية، يعني ان احنا لا نشابههم في هذا، وليس المقصود كما يأتي البعض بيتصيد او يقول شوف بيكفروا الناس، شوف مش عارف ايه. الحمد لله رب العالمين، نحن بعيدين كل البعد في هذه يعني المجالس وفي هذه القناة بصفة عامة، وليس منهجنا هذا المنهج.
الله يهدينا
مطلقا،
انت بتجرنا الى ما ليس موضوع. التكفير حكم شرعي.
نعم.
انا اقول على الملأ.
نعم.
اقول ذلك ولا اخاف الله يوم التكفير حكم شرعي. فمن علمنا كفره بالأدلة والبينات مع الانتفاء للشبهات وما شابهها، خلاص هنعمل ايه؟ هذا كاف. اما مش كل واحد يغلط غلطة يقول له كاف، ده كاف، ده منهج
احسن
مش
الله
منهج اهل السنة مطلقا.
احسن الله
مش منهجنا التكفير نهائي
نهائي.
ولكن هيأتينا كلام مهم جدا في المواريث في الشبهات، اللي بيقول لا الذكر مش ضعف الانثى، يعني ايه نمسح الآية؟ اهو ده عامل زي مين بقى؟ زي الستات اللي طلعوا في مصر في اول 1910 20 كده، ولا عاوزين نمحو نون النسوه من قاموس اللغه العربيه. عارف دول؟ ده طلب قدم لمجمع اللغه العربيه بالتاريخ وباليوم، عاوزين يسقطوا نون النسوه. طب نسقطها ازاي؟ يبقى نسقطها من القران؟ محدش بياخد باله، ده كلام خبيث جدا. مش المقصد النسخ، ده المقصد يمسحها من القران. يبقى القرآن يصير لعبة بين الناس؟ طيب وإذا مسحنا النون ماذا وقع لنا؟ هل نحن مسلمون؟ لا 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 لا، لا في كل ده ينم في عشان نوصلوا لما ادعته بعض البلاد مساواة الذكر بمين؟ بالأنثى، المخالف للفطرة وللطبيعة البشرية. أكرم يا شيخ محمد، الله يهديك، أكرم الله يهديك.
أحسن الله إليك.
أنت ولا خلفتهم ولا خلفوك يا رب، قول.
اللهم آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خير. الثالث، اما اذا اختلفت منازلهم.
أيوة.
من المدلى به.
أيوة.
نجعل المساله كان المدلى به قد مات عن هؤلاء الموجودين.
أيوة.
ونقسم المال على حسب منازلهم،
حسب منازلهم،
على حسب منازلهم منه.
تمام، اقرا بقى المساله محمد ونحلها واحده معاك.
طيب. ايه فمثلا مات شخص مات شخص عن ثلاث خالات مختلفات.
بس ثلاث خالات مختلفات يعني ايه؟
يعني الجهات مختلفة.
لا يعني خالة شقيقة،
او خالة الام وخالة
الاب، خالة الاب وخالة الام. طيب كده يبقى انا خالة
شقيقة
شين، الكلام ده ما جالكش قبل كده، ما مرش معانا خالة،
لان الخالة ما كانتش معانا في المباحث اللي قبل كده.
ليه اب خالة لام؟ ادي ثلاث خالات متفرقات. تمام، الشيخ قال نعمل ايه بقى؟ ايه نجعل المسألة كأن المدلى به قد مات عن هؤلاء. مين المدلى به في الثلاثة دول؟
الأم.
الله يفتح عليك. يقول ايه؟ يبقى الأم الخالد يقرب لها ايه؟
أختها،
أختها شقيقة. ويقرب لها ايه؟ أختي الأب. ويقرب لها أختي لمين؟
لأم.
لأم. يبقى أنا هتعامل مع أخت شقيقة واختي اب واختي ام. يبقى انا بعمل كده، العلماء يسموها ايه في مساله التقريب او التنزيل، ان انا بنزل زيد منزله مين؟ عم. فدي هيبقى اسمها ايه؟ اخت شين، ودي اخت لاب، ودي اخت لام.
طيب وهنا بنعمل معاهم زي ما عملنا مع الثلاث بنات والبنت.
خليك معايا بس كده اهو،
يعني
كده سميناهم اسامي جديده.
بنساويهم ببعض؟
لا، سميناهم اسامي ايه؟ جديده.
ماشي.
نعاملهم ازاي بقى في الفرائض؟
اه
دي ده حد فرائض بقى، دي فروض مش حد تعصيب. في التعصيب لا فضل للذكر على الانثى في ذوي الارحام. خد بالك، يعني كان اخت واخ يعني في مقام واحد، الذكر مش فضل على الانثى، الاثنين زي بعض. لكن الان دي بقت اخت شقيقه، اختي اب واختي ام. يبقى الاخت الشقيقه تاخد ايه؟ النصف، صح كده؟
اه
هديها النصف. طيب والاخت ايه اب؟
السدس.
ها؟
الاخت الاب لا تاخد ما هي الاخت الاب مع الاخت الشقيقه بيعتبر اختين، لو احنا هنورث بنفس
الانصبه. انا مجرد سميت اخت شقيقه.
آه.
اخت الاب اخت ام، نسيت الارحام بقى. انا بتكلم في مساله ميراث ايه؟
عاديه
عاديه، خلاص
يبقى نورث بنفس الطريقه اللي
كنا بنورث بيها قبل كده. يبقى الاخت الاب تاخد السدس تكمله.
تكملة الثلثين.
والأخت الأب بتاخد السدس.
السدس.
المسألة نصف السدس، السدس مسألة من كام؟ ستة، النصف ثلاثة واحد واحد. أجمع على السهام كام؟ خمسة. يبقى أشطب الستة المسألة أصلها من كام؟
من خمسة.
يبقى المسألة حصل لك كده إيه؟ رد.
رد.
يبقى أنا الشيء اللي عندي المسألة إيه هو؟ إزاي بنزل الخالة الشقيقة أحولها إلى مين؟ إلى أخت شقيقة. خال الشقيق يبقى أخ شقيق. خالة لأم تبقى أخت لأم. هي دي طالب العلم، دي الفكرة الأساسية في تصنيف وترتيب مسائل مين؟ مسائل الأرحام كلها.
طيب السؤال هنا إن إحنا بنورثهم ميراث الأم ولا بنورثهم من التركة كلها؟ التركة كلها صح؟
مين اللي مات؟ اللي مات فلان أو فلان؟ مات عن دول. تركته هو اللي بنقسم عليهم.
عليهم كلهم.
خلاص تركة الميت تقسم على هؤلاء. بس بدل ما كانت اسمها أخت لأم اسمها أختي إيه؟ بدل ما كانت اسمها خالة لأم اسمها إيه؟
بس عشان توضح الجزئية دي شيخ الكريم، يعني إحنا هنا نتخيل إن هذا الميت مات عن أم فقط. تمام؟ وما ما إيه اللي كان هيحصل في الحالة دي؟ سترث الأم كل المال بتاع ابنها ده. صح؟
تمام، ده مش غيرها تاخده فرضا
ورد. هتاخد الإرث كله فرضا وردا. الأم تورث ابنها. لو مالوش أي حد يورثه غير أمه.
تمام.
فإحنا بقى هنا الأم غير موجودة. موجود أختها اللي هي خالته لأم، أختها لأم، وأختها لأب، يعني كأن أمها ليها بنت من راجل تاني، وأبوها ليه بنت من ست تانية، وأخت شقيقة، دول إخوات أمه هو اللي هو خالاته يعني. تمام؟ وبعدين بنورثهم بنفس الطريقة القديمة اللي احنا كنا بنشتغل عليها، إن الأخت الشقيقة بتاخد النصف، والأخت لأب بتاخد السدس تكملة الثلثين، وبعدين الأخت لأم بتاخد السدس فرضا. صح كده يا شيخ؟
جميل. بس خلينا نقول بأسلوب يعني موجز كده.
تمام.
مات زيد وترك هؤلاء الخالات.
تمام.
خالات دول كلهم دخلوا على الميت من أين؟
من أمي. الأم.
من أمي. فهنفترض إن الأم هي اللي ماتت. ده أصل مسألة كده. هنفترض إن مين مات؟
الأم.
الأم. فالخالة الشقيقة بالنسبة للابن بدلا ما كانت خالة شقيقة صارت إيه؟ أخت شقيقة. الخالة لأب صارت أخت لأب. الخالة لأم صارت أختا لأم. مسألة سهلة جدا كده.
تمام، واضح.
طالما كده احل عادي. هتقول لي بس الخالة ما تاخدش، احنا خلاص بقى نسينا، احنا حولناهم الى مسألة مواريث ايه؟ كما اعتدنا.
ده
تمام كده، بس سهلة شوية. اتفضل.
طيب. فنكون بذلك قد ورثنا الموجودات وكأنهن ورثنا من اختهن.
أيوة.
فللشقيقة النصف، وللتي لأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت لأم السدس. والمسألة من ستة ثم نردها إلى خمسة.
أيوة.
مثال آخر.
عاوزك تأكد لسه على جزء في القرآن. نعم. إيه بقول إيه؟ بقول إيه؟ قد بذلك قد ورثنا الموجودات وكأنهن ورثنا من اختهن.
وكأنهن ورثنا من اختهن، اللي هي امه.
الله يفتح عليك. ام الواد اللي ميت. كأنهن ورثنا منها.
ايوه
جت لنا من النسوه بقى. نروح منها فين؟
احسن الله
يعينك. وكأنهن ورثنا منها. رغم ان اللي ميت مين؟ ابنها. دي طريقه الإبهام. بنقرب المسائل نوصل لاقرب واحده للثبات. نعم.
مثال آخر، مات عن ثلاثة أخوال متفرقين.
نعم.
فأيضا نعتبر أن المدلى بها الأم. هي الميتة عن إخوتها، ونحل المسألة كالآتي. خال شقيق.
خال شقيق. أخوال متفرقين.
وخال أب وخال أم.
خال أم. هنعمل إيه؟ خلي بالك. الأخوال دول هناك كلهم خالات. مين دخلوا المسألة؟ أختهم اللي هي الأم. يبقى الأخوال هنا مين دخلوا المسألة؟ يبقى طالما أخوال يبقى الأب.
لا
ده مش الأب طبعا. هم مين برضه دخلوا المسألة؟
الأم.
الأم برضه هي الأم. ما هو الخال ده أخو أمي، الخال وهكذا. الأم. يبقى هنفترض أنهم جميعا ماتوا عن من؟
عن الأم. عن أختهم.
عن أختي. يعني أختهم ماتت عنهم. يبقى الخال الشيخ هنسميه إيه؟ أخ
شقيق.
نفس المنطق. شيء. وخلي أب أخ لأب، وخلي أم أخ لأم. خلاص طب مسألة بقى كده بالنسبة لي أنا، حلها بالنسبة لي بقى إيه؟ هذا الذي تعلمته وتربيت عليه في حل المسائل، ثلاث إخوة متفرقين، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، بس لها إن فيها طرفة جميلة. الأخ الشقيق ياخد إيه؟ والأخ الأب ياخد إيه؟ الأخ ياخد إيه؟
الأخ الأب بيبقى محجوب.
هو ده الإشكال في المسألة. الأخ الشقيق ياخد التعصيب. تمام؟ طب والأخ الأب محجوب. طب والأخ لأم
بياخد السدس.
ياخد السدس. يبقى حجب الأخ لأب. يا شيخ بس كده يبقى يعني الأخ لأم ياخد. في إخوة كده ساعات يقول لك إيه؟ ويبدأ كده أنت تقيس الأمور على عقلك مش على القاعدة الدارجة في العلم. من أرحم بالناس أنت أم رب العالمين؟ من أرحم بالناس أنت أم رسول رب العالمين؟ من أرحم بالناس أنت أم علماء المسلمين؟ علماء المسلمين أرحم، وضعوا هذه القواعد استنباطا من قواعد سابقة، حولنا من أرحام إلى مسائل طبيعية، خلاص يرث بها من يرث، وارث من لا يرث، أسوينا الكل، اللي هيكسب مرة هيخسر أخرى، عادي طبيعي جدا، مفيش أي مشكلة خالص، خد بالك. وعلى فكرة القاعدة دي في هنا في المشهد معانا في الأرحام هي هي في مسائل التانية العادية في التعصيب. أخ الأم ياخد؟ أه ياخد. ليه؟ لأن الأخ لأم نص الله عليه في القرآن في أصحاب الفروض، يرث السدس به عدم الأصل، عدم الفرع، أن يكون منفردا، ثلاث شروط لو تذكره. أما لو كانوا إخوة لأم يرثون الثلث بشروط، عدم الأصل، عدم الفرع، أن يكونوا جمعا. فإذا طبقت القاعدة في الأول فما بالها صارت ظالمة في الثاني.
والعجيب شيخ الكريم أن يعني اللي بتكلموا على عدم تسوية الذكر بالأنثى وكذلك يقولون ما بيلاحظوش أن في مسألة اللي هي المسألة دي، وجود الأخ لأب ومع الاخ الشقيق، الاخ الام نديله والاخ الاب ما نديلوش حاجه ويحجب بالاخ الشقيق، مع ان الاخ الام قد يكون ابعد يعني بالعقل
في نظر العاميه. اضعف موقفا من الاخ الاب، ليس من اهل التعصيب، ليس من عصبه، لكن هذه رحمه رب العالمين ان مال النساء مصون. سبحان الله، مال النساء مصون، والله انا اعيدها للمره، والله مال النساء مصون، اما مال الرجال على اجتهاد. لأن مال النساء مصون لعامة أصحاب الفروض من النساء، فصان الله أموالهن، أما أموال الرجال تركت في الغالب عليه
في التعصيب.
التعصيب فمرة جيف ومرة جت، لكن مال المرأة مضمون، المرأة ليست صاحبة منازلات ومشاحنات، فضمن الله جل وعلا حقها مقدما. بل
ومال الرجل في الغالب يذهب الى النساء برضه، مش هو متزوج وليه بنات وكده فبيروح للنساء برضه.
الايه بتقول ايه؟ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، صح؟ فان كن نساء فوق اثنتين
فلهن
ثلث ما ترك، وان كانت واحده
فلها النصف.
اول هذا بدا بالنساء. في حاجات ساعات مش عايز ايه؟ مش محتاجه، لكن ماذا تفعل في اهل التشغيب واهل على اتحاد؟
الله المستعان.
تقول بقى اخوه ثلاثه خلاص. الاخ الشقيق يأخذ التعصيب، الاخ الاب محجوب، الاخ الام يأخذ السدس، خلاص المساله من سته. الاخ الام يأخذ حق واحد، الاخ الاب محجوب، يبقى الاخ الشيخ كام؟ خمسه. انا يهمني في المساله دي ايه؟ ازاي انزل؟ ازاي ايه؟ انزل انقل الاخ الشقيق خال الشقيق الي الاخ الاب، ازاي انقل الاخال لاب؟ ازاي انقل الاخ لاب؟ هي دي يا اخوانا اخطر حرفه فين؟
في ذوي الارحام.
في ذوي الارحام. اذا فهمتها بقى تضحك كلها بالنسبه لك سهله ان شاء الله جل وعلا. يبقى الا واحده فيها بس فيها مشكله شويه، اذا كان معنا زوج او زوجه هنعمل معاهم ايه؟ اقول لك هتعمل ازاي؟ هتلاقيها سهله كده، مفيش اي مشكله. نقل المساله معلش. طيب.
مثال اخر، مات عن عمه وخاله. ناخد المثال ده ولا اللي بعده؟
نعم، لا احنا معنا المثال الرابع. لو عندك أربعة إذا طيب. أدلي
طيب. المثال الرابع، إذا أدلي جماعة منهم بجماعة فإننا ننزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ونحل المسألة كما لو مات الميت عن المدلى بهم.
أيوة.
سواء كانوا ذوي فروض أو عصابات، وتتبع الحل كالعادة ونتبع الحل كالعادة للمسألة.
نعم.
وتتبع الحل كالعادة للمسألة.
لا بقول لك العادة.
كالعادة للمسألة.
نعم.
يعني بالطريقة العادية التي
نعم.
اعتدنا
نعم.
عليها.
نعم.
فإن وجد محجوب من المدلى بهم حجب من أدلى به من ذوي الأرحام، وإن وجد صاحب فرض أو عصبة منهم أخذ من أدلى به من ذوي الأرحام نصيبة. مثال ذلك مات شخص عن بنت وعن بنت بنت وبنت بنت ابن، فننزل بنت البنت منزلة من أدلت بها، وهي البنت، وننزل بنت الابن منزلة من أدلت بها وهي بنت الابن، ونحل المسألة كالتالي.
نقولها كده ايه، مات عن ايه؟ عن بنت بنت او بنت بنت وبنت بنت ابن، واضح معايا كده؟ السؤال كده سليم؟
يعني شوف يا شيخ الكريم، بنت بنت وبنت بنت بنت ابن وسبحان الله، وممكن نقعد نقول كده بنت بنت، اللي خلق دول كلهم أيعجزوا؟ هو خلق الأجسام دي كلها والبشر دي كلها، أيعجز أن هو يقسم الأموال التي خلقها أرزاقا لهم؟ سبحان الله. يعني عجيب.
نسأل الله أن يرد شارد المسلمين.
آمين.
وبنت بنت ابن.
نعم.
دلوقتي أنا عندي الأقرب للتركة مين؟ بنت البنت.
نعم.
من أمها وارثة، فأما بنت بنت الابن أمها وارثة، بس أمها دون البنت، البنت أعلى درجة. صح ولا لا؟ إذا كان حاله هكذا وعندنا ورثة هكذا، كل واحد بيرث، هنعمل إيه؟ بنت البنت دي نحولها لإيه؟ هي بترث عن طريق مين؟ البنت، نسميها بنت. واضح معايا كده؟ طب بنت بنت ابن نرفعها درجة، نسميها إيه؟
بنت ابن.
بنت تمام. احل المساله، عندي بنت وبنت بنت وبنت، مش غير كده خلاص. ده حسب ما اتعلمت. البنت هتاخد ايه؟
النصف.
النصف لعدد المعصب وعدد المشارك، العدد المعصب وعدد المشارك، وبنت الابن السدس تكملها ايه؟
الثلثين.
الثلثين. المساله من 6 3 1. المساله كده فيها رد الى كام؟ الى 4.
4.
واحد يقول طب ما هي هو انت ليك ده تاني مره يجي معاك رد في المسائل؟ ما هو لازم اغلب مسائل الابحاث فيها رد، لانك لو وجدت، لو وجد معنا المساله واحد بس صاحب تعصيب كان خدم ياكل ايه؟ وخرج. لكن ما فيش، فممكن يوجد رد كثير جدا. اتي حال اقول بنرفع بقى بنت البنت نخليها ايه؟ بنت. وبنت بنت الابن نرفعها نسميها ايه؟ بنت ابني. خلاص، اذا عندي المساله تتكون من بنت صلبيه وبنت ابن، بنت ابن الصلبي. خلاص هذه المساله، بنت بنت ابن، البنت النصف على ما تعلمنا توفر الشروط، وبنت الابن تاخذ السدس تكمله للثلثين على ما تعلمنا. اصل المساله من 6 3 1، في النهايه في رد الى كام؟ الى 4.
الى 4.
كده بقت المساله بدات تسهل معنا ان شاء الله رويدا رويدا في مسائل الارحام. بس لازم ناخد محمد يعني كام مسألتين 3 4، ده لازم.
طيب نأجلهم بقى الحلقة اللي جاية إن شاء الله.
خلاص مفيش مشكلة، لو في متسع حلقة قادمة أجل إن شاء الله مفيش مشكلة.
الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل نكمل يعني بقية المسائل والأمثلة، وبالمثال يتضح المقال. شيخ الكريم فضيلة الشيخ علاء عامر، شكر الله لكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا المجلس أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزدنا علما وعملا. أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.